الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس الثاني من آيات الصداق. قال الآية الثانية: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. في هذه الآية يبين الله عز وجل وجوب المهر على المتزوج، وهذا المهر يقع بأمور من أشهرها الاستمتاع، وإذا طلقها قبل أن يستمتع بها فلها نصف المهر، كما أخبر الله عز وجل في كتابه. إلا أن العلماء اختلفوا في حد الاستمتاع، فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من الجماع، وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أنه بمجرد إرخاء السطور بينه وبينها والخلوة بها تعين لها ذلك. وهذا والله أعلم أنه أظهر الأقوال، وذلك أن الإنسان إذا اختلى بزوجته ربما وقع بينهم نوع من الاستمتاع ولو لم يكن إلا بالنظر والحديث، وربما تطور إلى أكثر من ذلك. أما إذا مات عنها قبل أن يدخل بها فهنا لها المهر، لأنه لم يكن منها مانع من استمتاعه بها أو غير ذلك، وإنما الزوج هو الذي توفي فلها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فإن قدر أنها تنازلت عن شيء من مهرها فلا جناح عليهم، سواء زادها هو من عنده، لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أو تنازلت هي مما لها فلا جناح، لكل ماله يتصرف فيه كيف يشاء. الزوج له ماله يزيدها أو يحسن إليها، ربما أحدهم يكون مهر زوجته كذا كذا ثم يزيد في أيام العرس ما تحتاج إلى زيادة من نفقات حفل أو نفقات خضاب أو نفقات عرس أو غير ذلك، وربما يقول أنا ما عندي إلا هذا، وتقوم المرأة بتجهيز نفسها أو يقوم الأب بتجهيز ابنته، فالمسألة واسعة فيما تراضوا به من بعد الفريضة. قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ليس المراد بالاستمتاع هنا ما يفعله الرافضة من متعة النساء بحيث يتمتع بها لفترة من الزمن على شيء معلوم، وإنما المراد بالاستمتاع هنا استمتاع الزوج بزوجته بعقد شرعي لا مدخل لزواج الأجل فيه. فإن الرافضة هم الذين شهروا بالتزوج إلى أجل، وفيه أن المراد بالأجر هنا المهر، المراد بالأجر المهر، وليس لها إلا هذا، قل أم كثر. إذ لو كان المراد بالأجر مجرد يعني الإجارة على الاستمتاع للزم الإنسان الإجارة مدى الحياة، لكن هذا ليس بوارد هنا. فريضة أي فريضة من الله، هو الذي فرضها لهن. وأما تحديدها فقد أوكل إلى المتزوجين. ثم قال: ولا جناح عليكم، أي لا إثم ولا حرج فيما تراضيتم بهم بعد الفريضة. وهذا يدل على السعة في هذا الباب. ثم قال: إن الله كان عليما حكيما، حيث شرع لكم هذا الشرع فهو عليم بما يصلحكم وحكيم، إذ أنه الحكم العادل المتصف بصفة الحكمة. قال رحمه الله: تفسير الكلمات: استمتعتم تمتعتم، والتمتع إدراك ما تهواه النفس وتستريح إليه. به الضمير راجع إلى ما، أي فالشيء الذي تمتعتم به من جماع أو غيره منهن من النساء، فآتوهن فأعطوهن. والجملة خبر ما قرنت بالفاء لشبهه بالشرط، والرابط محذوف، والتقدير فآتوهن عليه أجورهن مهورهن. فريضة حال من أجورهن بمعنى مفروضة. ولا جناح لا إثم، الفريضة أي المهر المفروض، عليما ذا علم، حكيما ذا حكم وحكمة. قال: لما ذكر الله تعالى أنه أحل لنا ما سوى المحرمات بالنكاح الصحيح وبذل المهور، ذكر عقب ذلك أنه متى حصل الاستمتاع بجماع أو غيره من أولئك المنكوحات فإننا مأمورون بإعطائهن مهورهن كاملة. وإذا حصل بعد ذلك تراض من الطرفين برد أو إسقاط أو زيادة فلا إثم فيه. ثم ختم الآية بذكر اسمين من أسمائه، وهما العليم والحكيم، إشارة إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وحكمة ممن له الحكم في الدنيا والآخرة والأخرى. من فوائد الآية: واحد، تقرر المهر كاملا بالاستمتاع بالزوجة بجماع أو غيره، وقضى الخلفاء الراشدون بأن الخلوة بها كالاستمتاع. إذن هذا السبب الذي جعل الشيخ بن عثيمين يكرر قوله من جماع وغيره مرارا، لأن ليس المراد بالاستمتاع فقط الجماع حتى تستحق به المهر. فربما بعضهم يعقد على امرأة ويبقى متواصلا معها شهر شهرين أو سنة وسنتين، وهو يتواصل بها ويتلذذ بحديثها، وربما زارها وجلس معها، ثم بعد ذلك يقول: لا أريدها، ولا يعطيها شيء. هذا لا يصلح، لابد أن تعطى المهر كاملا، إلا إذا عقد عليها ولم يتم له استمتاع ثم بدا له أن يطلقها فلها نصف المهر. اثنين، وجوب تسليم المهر بمجرد الاستمتاع، إلا أن يمنع من ذلك شرط أو عرف مضطرد. ثلاثة، جواز إسقاط شيء من المهر بعد استقراره، يعني كأن يكون بينهم أجل في دفع المهر أو غير ذلك. أربعة، حل ما أسقط للزوج. خمسة، إثبات اسمي العليم الحكيم لله تعالى وما تضمناه من وصفه تعالى بالعلم والحكمة والحكم والحكمة. قال الآية الثالثة والرابعة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية تضمنت عدة من الأحكام، وهو جواز طلاق المرأة قبل الاستمتاع بها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، كأن يرى نفسه أن لا رغبة فيها، أو يرى أنه ربما لا يقوم بالحق الذي يجب عليه في اتجاهها، أو غير ذلك مما يقع بين الناس. أو ربما وقع بينه وبين أوليائها بعض الخلاف يؤدي إلى طلب الطلاق، فعند ذلك لها نصف المهر، لها نصف المهر، أو تفرض لهن فريضة. ليس معنى ذلك أن ليس لها مهر وقد عقد عليها، لكن أحيانا يتم العقد على المهر المتراضى عليه أو على أمر عرفي، فعند ذلك يعودون إلى ما تعارف عليه الناس وما اتفقوا عليه في تلك المحلة من أن النساء تمهر بكذا وكذا، فإذا كان لم يمسها فعند ذلك لها نصف المهر، وفي هذا الحال تمتع. بل أوجب كثير من العلماء وجوب إعطاء المهر عند المرأة عند الطلاق، وهذا أمر قد لا يقع في كثير من البلدان، نسأل الله السلامة، بل إنه قبل أن يطلقها ربما يضربها ويشتمها ويسبها ويجدع إلى غير ذلك، فإذا ما قدر أنه طلقها ينبغي له أن يمتعها بشيء من المتاع جبرا لكسرها وحفاظا على المودة التي كانت بينهم وحفاظا على الفضل الذي كان بينهم، ولا تنسوا الفضل بينكم، وتمتع بقدرها من لباس أو طعام أو إجارة أو غير ذلك إن كان ليس لها مسكن، ويقول مثلا أنا أتحمل شهرين أو ثلاثة أو أربعة حتى يقع لك البيت المناسب، أو هذا نفقة لك، يعني إن لم يكن عليه نفقة، أما إذا كان عليه نفقة كأن تكون حامل له أو تكون مرضع له أو تكون في عدتها الرجعية، فيجب عليها أن ينفق عليها، يجب عليها أن ينفق عليها. كثير من هذه الأحكام مضيعة بسبب جهل الناس وبسبب طمع الناس وبسبب ضعف إيمانهم، بل إن بعضهم إذا طلقها أخذ ذهبها وأخذ مالها وكأن لا حق لها عنده، هي تملك مالها ومن أخذ من حقها شيء لقي الله عز وجل ظالما. متعوهن بالمعروف، هذا من الرفق، فإن الله عز وجل لم يوجب أن تمتع متاعا يشق على الزوج أو المفارق، وإنما هو متاع بالمعروف حقا على المحسنين، حق تأتي بمعنى واجب أو أنه حق مستحب، لكن الذي يظهر أنه أمر للوجوب إذ لم يأتي له صارف. وقوله المحسنين أن يقوم بهذا أهل الإحسان والتجاوز والبذل. ثم قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن عقد عليها ولم يقع منه لها مساس، وقد تقدم أن الخلوة والاستمتاع بالقبلة واللمسة وغير ذلك يعتبر من المساس. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، تعفو المرأة تقول ما أريد منك شيء، يقع بينهم الطلاق وتقول ما أريد منك شيء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. واختلفوا هنا من هو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي؟ والصحيح أنه الزوج، لأن الولي ليس له من الأمر شيء، إنما هو ولي عقد بها. ثم إذا بدا للزوج الطلاق فإما أن تتنازل المرأة تقول ما أريد منك شيء وطلقني، وإما أن يقول هو لك المهر كامل وأنت طالق، يعني الأمر إلى الزوج والزوجة، فهو الذي بيده عقدة النكاح، بيده الطلاق والإمساك، وهذا الذي يقتضيه سياق الآية، لأن الله عز وجل حين أخبر أن المرأة لها نصف المهر ويجوز لها أن تعفو، أخبر أن الزوج كذلك يجوز له أن يبذل المهر كاملا أو يبذل أكثر من نصف المهر، وأن تعفو أقرب للتقوى، يقع العفو والصفح، يعني بحيث لا يبقى في القلوب شيء، وتنازلات ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وفي هذا ما ينبغي أن يكون عليه الناس من أداء الحقوق إلى أهلها، وإذا أحب فليحب هونا ما، وإذا أبغض فليبغض هونا ما. ابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، واحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. أما أن يصل الأمر إلى شدة كأن لم يكن بينهم معروف في يوم من الدهر، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم لقي حسان المازنية وهش وبش، والسبب أنها صديقة خديجة، وقال حسن العهد من الإيمان. حتى أن بعضهم إذا طلق تنقطع العلاقة بينه وبين أصهاره تماما كأن لم يكن بينهم معروف. الطلاق والزواج واقع بين الناس، لكن ينبغي أن نكون في حال حبنا على الكتاب والسنة وفي حال بغضنا على الكتاب والسنة. بل إنه يجوز للرجل أن يصل رحمه، إذ أن يعني وإن لم تكن رحم من حيث يعني الأحكام كاملة، إلا أنها تعتبر محرم مؤبد، يجوز أن يزور أم طليقته، ويجوز أن يسافر بها ويحسن إليها، وغير ذلك من أنواع الإحسان. أما القطيعة الكاملة يعني هذا ليس بشرع الله. فزينب بنت جحش رضي الله عنها طلقها زيد بن حارثة وجاء يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المطلق، وجاء وألقى لها ظهره، ثم قال يا فلانة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. قالت له حتى أشاور ربي، فقامت وصلت لله ركعتين استخارة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مشورة فيه، لكن هذا يدل على عظم إيمانها وقوة تعلقها بالله عز وجل. فحين قامت تستخير الله عز وجل زوجها الله من على عرشه، زوجها الله من على عرشه، ولم يكن لها ولي في تزويجها، ولذلك كانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجكن أولياؤكن وزوجني الذي على العرش. فالشاهد أن الإنسان لا ينسى الفضل ولا تقع القطيعة، بل ليستمر الخير. وأسوأ من ذلك أن تكون المرأة راغبة في طليقها والطليق راغب في طليقته، وربما كان بينهما أولاد، وإذا بهم كل يحزن وكل يندم، والأولياء يشدون ولا يمكن أن نردك عليه، فهذا قد كسر جاهنا أو كسر حقنا. بل ينبغي التنازل في مثل باب النساء، باب النساء يحتاج إلى تنازل وإلى صبر. حتى لو جاءت تقول لك أنا ما أريد زوجي، قل لها اصبري عليه، اصبري قد ابتلينا وهذا الأمر لا يصلح، كسر المرأة طلاقها. وإذا جاء الزوج تقول له اصبر على زوجتك، وإذا بهما يصلح الحال. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وبينهما خلاف، فأصلح بينهما، ثم جاء اليوم الثاني وهما يتضاحكان، فقال أشركاني في صلحكما كما أشركتماني في حربكما. فالمرأة هذا حالها، تارة مغضبة وتارة مسرورة، فإذا سرت مع زوجها لا تعرف أهلا، لا تعرف أهلا، لا أبا ولا أخا ولا قريبا ولا بعيدا. وإذا اختلفت مع زوجها أتت وأخرجت ما في جعبتها، تنسى أنها كان بينها وبينه معروف، تخرج كل ما في جعبتها، وبعد ذلك يقع الضرر، يقع الضرر. إذا شعر الأولياء أنه سبهم، تنقصهم، تكلم فيهم، قال لها، قالوا هذا لا يصلح أن تعودي إليه أبدا. بعد ليلتين وهي تراسله، لماذا ما تأتي وتأخذ بيدي إلى بيتك؟ ومن هذا الكلام يأتي عندهم وهم كالوحوش. ما ينبغي للمرأة أن تنقل كل شيء، ولا ينبغي للزوج أن يقول في حق زوجته كل شيء، بل ينبغي أن يتوافقوا وأن يصبر بعضهم على بعض، والله المستعان. ثم قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. سبحان الله، كل آية يختمها الله عز وجل بما يناسب، إن الله بما تعملون بصير، أي يراقب أعمالكم، يبصرها بعينيه سبحانه وتعالى ويراها. فالمحسن سيجازى بإحسانه، والمسيء سيجازى بإساءته. قال تفسير الكلمات: لا جناح لا إثم عليكم، أي الأزواج، طلقتم النساء فأرقتم أزواجكم بحل قيد النكاح، ما لم تمسوهن، ما مصدرية ظرفية والتقدير زمن عدم مسهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامعهن، تفرضوا تقدروا أو توجبوا وهو جزم عطفا على تمسوهن، فريضة مهرا وهو مفعول به، ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به من كسوة أو غيرها، على الموسع على الغني وهو خبر مقدم، قدره طاقته وهو مبتدأ مؤخر، المقتر الفقير، متاعا مصدر عامله، ومتعوهن بالمعروف بما يقره الشرع والعرف. هذا دليل على أن العرف لا يكون ممنوعا إلا إذا خالف الكتاب والسنة، حقا ثابتا وواجبا وهو مصدر عامله محذوف والتقدير أحقه حقا، فرضتم قدرتم أو أوجبتم، والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل طلقتموهن، فنصف ما فرضتم مبتدأ خبره محذوف والتقدير فلهن أو فعليكم، أن يعفون يتجاوزن أي الزوجات عن نصفهن، فالنون نون النسوة وليست للإعراب، والواو لام الفعل وليست ضميرا، الذي بيده عقدة النكاح أي عقدة عقده وحله وهو الزوج. تعفو تتجاوز، والخطاب لمن يملك العفو من الأزواج والزوجات. هذا يدل دلالة واضحة على أن الآباء ليس لهم إلا الولاية العامة، أما مسألة المهور وما يتعلق منها عفوا وإعطاء وتنازلا لا يجوز لهم. بعض الآباء يقول له: طلق ابنتي وما نريد منك شيء. من الذي قال هذا؟ المهر للمرأة لا يجوز أن يتمنع منه إلا إذا تنازلت من طيب نفسها. تعفو تتجاوز، والخطاب لمن يملك العفو من الأزواج والزوجات، للتقوى لاتخاذ الوقاية من عذاب الله، لأن عفو المرأة عن أخيه سبب لعفو الله عن الذي به الوقاية من عذابه. تنسوا تتركوا الفضل الإحسان، بصير عليم، بصير عليم بالمبصرات، هكذا يفسر، عليم بالمبصرات أي أن الله عز وجل يرى كل ما هو من المبصرات ويعلم بها، لازم ذلك العلم بها، وقد يطلق البصر على العلم لكن تفسيره بالمعنى العام أولى تفسيره بالمعنى الخاص. المعنى الإجمالي يبين الله تعالى في هاتين الآيتين حكم تطليق الرجل امرأته قبل المسيس وما تستحقه، فبين الله تعالى أنه لا حرج على المرأة أن يطلق زوجته قبل أن يمسها، أما ما تستحقه عليه فبين الله تعالى أن لذلك حالين. وأيضا إذا قدر بطلاق يا أخوة ما يحتاج يذهب وهي لا تستحق أصلا، لا تستحقني وأنا لا أستحقها، وأنا كانت نفسي ليست فيها إنما ابتليت بها، أو يذهب يقول ما أعجبتني، يقول والله ما قدر الله بيننا الألفة، وإلا هي امرأة إن شاء الله على خير، ويتجاوز كل على صاحبه. أما كل يطعن في صاحبه الجزاء من جنس العمل، ربما هو يطلق ويظن أنه إذا ذهب يخطف في أي مكان يقبل، وإذا به يبتلى لماذا طلقها، فهي ستقول طلقني لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، ترد اللوم عليه، وهو سيقول طلقتها لأنها كذا وكذا وكذا، وإذا بالضرر يقع على الاثنين. الحالة الأولى أن لا يسمي لها صداقة، أي أنه يعقد عليها ولا يعين لها صداقا، ففي هذه الحال يجب عليها أن يمتعها بشيء من المال بالمعروف، على الغني بقدر طاقته وعلى الفقير بقدر طاقته حسب ما يقتضيه العرف وحال الزوج. الحالة الثانية أن يسمي لها صداقة، أي أن يعقد عليها ويعين الصداق، ففي هذا الحال يجب عليه نصف المهر إلا أن تعفو عنه، فيرجع المهر كله إلى الزوج، أو يعفو الزوج عن نصفه فيكون كله للزوجة، ثم رقب الله تعالى كل من الزوجين أن يعفو عن حقه للآخر، حيث بيّن أنه أقرب للتقوى، ونهى أن ينسى كل منهما الفضل بينه وبين صاحبه. وختم الله الآية ببيان أنه عليم بما نعمله لنحذر من مخالفته ونلتزم بأمره. من فوائد الآيتين: واحد، جواز تطليق المرأة قبل جماعها. 2، وجوب المتعة لها إذا طلقها قبل ذلك ولم يعين لها صداقة. 3، أن المتعة تكون بالمعروف بقدر يسر الزوج وعسره. 4، أن إيجاب ذلك من الإحسان لما فيه من جبر قلب الزوجة. 5، حكمة الشريعة وتيسيرها، حيث كانت المتعة بحسب حال الزوج. 6، وجوب نصف الصداق المعين للزوجة إذا طلقت قبل الجماع. 7، جواز عفوها عنه للزوج فيكون المهر كله له. قال: يشترط أن يكون العافي ممن يصح تبرعه. نعم، يعني لو كانت قد زوجت قبل بلوغها عفوها لا يصح، وإن كانت عاقلة بالغة فإن عفوها يصح. وهكذا الزوج، لو قدر أنه جن بعد زواجه ثم طالب الورثة بكذا فعفوه لا يصح، إنما ينتظر إلى عفو أوليائه. 8، جواز عفو الزوج عن نصفه للزوجة فيكون المهر كله لها. 9، أن عفو أحدهما عن حقه أفضل لأنه أقرب للتقوى. 10، أنه لا ينبغي أن ينسى المرء الفضل في من بينه وبينه صلة. 11، إحاطة الله تعالى بصرا وعلما بكل ما نعمل. انتهى، والحمد لله رب العالمين.